بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبتدئ في قراءة هذه الأسئلة في هذا اللقاء المفتوح بطلب عدد من إخواننا، خصوصا مع نهاية هذه الدورة العلمية المكثفة في هذه الإجازة الصيفية. فاستجابة لطلب إخواننا كان هذا المجلس وهذا اللقاء المفتوح لتعرض فيه من أسئلة يحتاجها الإخوة فينتفعون بها، وينتفع الحاضرون، وينتفع بها من يرجع إليهم من حضر. وبما أن بعض الحاضرين لديهم كذلك بعض الأسئلة، فإن شاء الله نأخذ من أسئلة الحاضرين بعضا، ومن أسئلة بعض إخواننا التي كتبها بعضا آخر، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يقول السائل: اختلفنا مع بعض إخواننا في الأناشيد النسوية التي تقام في الأعراس، علما بأن فيها أولا قال تسمى أناشيد ونغمتها نفس نغمة الأغاني في الإيقاع والإلقاء مع اختلاف الكلام، ولكن سميت كذلك حتى لا ينفر منها الناس. والجواب على هذا السؤال الذي تضمن في ضمنه مجموعة من الفقرات، وكل فقرة تعتبر سؤالا، فالجواب على الفقرة الأولى أن الأناشيد والتي تسمى بأناشيد مشروعة أو إسلامية أو غيرها، العبرة بحقيقتها لا بمسمياتها، فإن الشيء إذا سمي بغير اسمه لم يخرجه ذلك عن حقيقته، والعبرة في أحكام الأشياء بحقائقها لا بمسمياتها. فإن الخمر يسمى في آخر الزمان بغير اسمه، فلا يخرجه ذلك عن حرمته وعن كونه مما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها، هذا أمر. والأمر الآخر الذي ينبغي أن نعلمه، وهو أن الأصل في الغناء والنشيد المنع إلا ما دل الدليل على الترخيص به، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر أبا بكر حين قال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وذلك في الجاريتين اللتين كانتا تغنيان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما، يعني لأجل يوم العيد، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد أشار غير واحد من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث إلى أن في هذه اللفظة لفتة إلى أن هذا مما استثني ورخص، فإذا النشيد للنساء يرخص في الأعراس ويرخص كذلك في الأعياد، وما كان بمعناه وليس على وجه الاستمرار في غير ذلك، وليس على وجه الاستمرار في غير ذلك. والرجال كذلك في العمل ونحوه، ولكن الفرق أن المرأة أو النساء رخص لهن الدف ولم يرخص ذلك للرجال. فإذا كان كذلك فالتوسع في هذا الباب على غير الوجه الشرعي الصحيح يعتبر خطأ. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إلى أن هذه الأناشيد فيها مشابهة لإيقاع وإلقاء أصحاب الأغاني يعني المحرمة، فكلما انتشرت أغنية جديدة بلحن جديد قام من يقوم بالإنشاد في الأعراس بتقليد تلك الأغنية في نغماتها وإيقاعاتها، ولكن بألفاظ ربما ظاهرها السلامة، وهذا في الحقيقة لا ينبغي بل لا يجوز، لأنه تشبه بالفاسقين، والله جل وعلا قد نهانا عن ذلك، قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالركون إلى الفاسقين من المغنيين والمغنيات وما كان بمعناه مما حرم على أهل الإيمان والإسلام. فإذا كان هذا الوصف صحيحا، أي أن هذا موجود في هذه أو في هذا الحال الذي اختلف فيها هؤلاء الإخوة، فالأمر كما سمعتم، وينبغي أن يعرض حال هذا الذي اختلف فيه على بعض طلبة العلم المنصفين من ذوي الخبرة، فيكون الحكم عليه بمقتضاه، أو الأخوات إذا كان هذا يسمع من قبل الأخوات، فبعض الأخوات من طالبات العلم يسمعنا وينظرنا هل صحيح فيه مشابهة ومتابعة للنغمات الموسيقية والأغاني المحرمة، فإن كان كذلك فذلك يحرم. يقول ثانيا: ينصب ما يسمى بالشراع في شارع قريب من بيت العرس، ربما يكون شفافا وغير أو غير محكم. كذلك قيام الأعراس في الشراع، إذا كان هذا الشراع يصف ما خلفه بكونه كما قال شفافا أو كان غير محكم، بحيث أن عورات المسلمين تنكشف، أي أن النساء وهن قد كشفن عن رؤوسهن وربما عن شيء من أعناقهن وأيديهن، يظهرن من شقوق هذا الشراع ومن فتحاته الواسعة في بعض المنافذ، فربما دخل ومر بعض الرجال من يمنته من يمينه أو من شماله، أو كذلك ربما أدخل رأسه بعض الرجال فنادى ابنته أو زوجته، أو ربما كذلك صار بعض الباعة يدخل رأسه من أطراف الشراع يبيع ويشتري مع النساء ومع الأطفال، فتحصل بذلك المخالفة الشرعية والتساهل في هذا الباب. فمثل هذا لا شك أنه لا يشرع حضور مثل هذه الأعراس إذا كان الوصف كذلك، والأسلم والأحوط أن يكون في سطح بيت أو في بيت واسع أو في مكان محكم لا تحصل به هذه المفسدة. والواجب على كل من علم دين الله جل وعلا الحرص على الاحتياط لدينه وعرضه وحفظ عورات المسلمين عموما وأهله خصوصا. والمرأة كلها عورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أسماء وغيرها: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فكلها عورة من رأسها إلى أطراف أقدامها، هي للرجال الأجانب عورة لا يجوز لأحد أن يرى منها شيئا، وذلك أولا استجابة لأمر الله ورسوله، وثانيا كذلك سلامة لقلوب المسلمين والمسلمات وحفاظا على المجتمع من الزيغ والانحراف. ولله الحكمة البالغة فيما شرع وأمر سبحانه وتعالى. يقول ثالثا: المنشدة أو النساء يرفعن أصواتهن حتى يسمع الرجل القريب من المكان، وأحيانا يسمع من بعيد. والجواب على هذا أن الواجب على المرأة إذا كان الأمر كذلك أن تخفض من صوتها، لأن صوت المرأة وإن لم يكن عورة إلا أنه فتنة، وإن لم يكن عورة إلا أنه فتنة. ولهذا أمر ربنا جل وعلا النساء ألا يخضعن في القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان كذلك فصوت المرأة عند نشيدها أو النساء عند النشيد ولو كان على الوجه الشرعي الصحيح التي ليست فيه مخالفة شرعية، فظهور الصوت للرجال الأجانب مما ينبغي أن يستر، وهو مما فيه فتنة لا شك. فإذا كان كذلك فينبغي أن يعمل حل لذلك. فمن ذلك مثلا أن يشغل مكبر صوت فيه شيء من النشيد، نشيد أطفال أو نحوه، في شريط يخرج إلى خارج هذا البيت الذي فيه العرس، فيكون هذا الصوت مغطيا عن صوت النساء اللاتي ينشدن داخل البيت، فيستر هذا الصوت الخارج ذاك الصوت الذي في الداخل، وبهذا يسلمنا ويسلم الجميع من هذه المفسدة. وهذا الذي يفعله الكثير من الأخوات الفاضلات في مثل هذا المقام، وهي سنة حسنة ينبغي أن يحتذى بحذوها سدا لهذه المفسدة. يقول رابعا: يرقصن فيما بينهن بالحجل ويسمى الزفين. مسألة رقص النساء بين النساء، وإن كان بعض أهل العلم جوزه وبعضهم منع منه، إلا أن الذي ينبغي للمسلم ألا يتتبع الرخص، ولكن ينظر إلى حكم المسألة باعتبار مصالحها ومفاسدها قبل النظر أن المسألة اختلف فيها أو لم يختلف فيها، فإن الأمر ربما يكون على خلاف ذاك الترخيص الذي رخص به من رخص. وذلك لأن قاعدة درء المفاسد قاعدة شرعية عظيمة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ومن رخص في مسألة رقص النساء فيما بينهن على وجه ليس فيه ما يكون فتنة ومخالفة للشرع كما يقولون على الوجه المباح وأصل الإباحة، من رخص في ذلك من أهل العلم رخص عند عدم وجود المحذور الشرعي والمفسدة الشرعية. وأما والحال كما علم القاصي والداني والقريب والبعيد والصغير والكبير أن الفتنة قد عمت الكثير من الناس حتى صار، وللأسف لقلة الدين وجهل الكثير من النساء، صار النساء محل وصف للرجال ولغير الرجال، ومحل فتنة خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الفاسدة المفسدة، فصار الكثير من النساء وللأسف لقلة الدين والجهل يصفن النساء وربما يذكرن رقص فلانة ورقص فلانك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن أكثر هذه الأعراس لا يمكن إحكامها لكثرة الحاضرين، فيحصل من اللغط ومن التجاوز للحدود الشرعية ما يوجب معه إغلاق مثل هذا الباب. فهذه تأتي بثياب ضيقة، وأخرى تأتي بثياب رقيقة تصف ما تحتها، وثالثة تأتي بثياب فيها شيء من التبرج والسفور، إما مكشوف الصدر أو الكراع، وكذلك ربما ضيق الخاصرة أو مشقوق من الخلف أو من الأمام أو من فوق أو من تحت أو غير ذلك. ولا شك أن ظهور أمثال هؤلاء يكون فيه مفسدة، إضافة إلى أخلاق النساء، ربما امرأة تشتد وأخرى تتكسر وتتميع وتفعل ما يكون فتنة للنساء فضلا عن الرجال. فلهذا وغيره كان القول بالمنع هو الأقرب والأحوط لدين الجميع، وهو الأسلم للنساء والأسلم كذلك لهذه الأعراس أن تسير على معنى العفة والحشمة التي تقتضيها الأدلة الشرعية وتدل وتأمر بها، وهكذا الذي يليق بالمسلم بل بكل من يطلب العفة لأهل بيته. يقول خامسا: يرفعن أصواتهن بما يسمى، إيش يسموه؟ كتب الحيير، إيش الحيير؟ ظاهر يريد هذا، إيش يسموه؟ زغرطة أو الزفينة؟ ها؟ ها؟
حيير.
نعم، لعلها لغة يعني عندهم أو في عرفهم يسمى الحيير، وهو ما يسمى بالزغرطة أو نحوها. قال: وهو صوت تصدره، يعني بعض النساء، يشبه الصفير. كذلك مثل هذا ينبغي أن ينصح أهل هذه الأعراس والحاضرين، لكن السلامة من ذلك أن تعزل مجالس النساء عن الرجال، وأن يغطى عن الخارج بصوت شيء من المكبرات، يكون فيه يعني صوت نشيد أطفال أو نحوه مما ليس فيه فتنة ولا مخالفة شرعية، يغطي ما قد يصدر من أصوات من الداخل. ولو كانت بعض الأصوات ينبغي ألا تفعل، لكن كما سبق هذه المجالس التي يجتمع فيها الكثير من النساء يحصل فيه من السقطات والمخالفات الشرعية في الغالب ما لا يمكن حجزه، ما لا يمكن حجزه، لأن المسألة ما تنضبط. حتى ولو نصح أحد الأخوات مثلا، وهذا ينبغي أن يكون، أن يستدعى من الأخوات من يشرفن على هذا العرس حتى يكون عرسا سالما من المحاذير الشرعية، فينبهن في ابتداء حفلة العرس على بعض التنبيهات، كمثلا عدم لبس العاري وعدم الظهور به، والتنبيه كذلك على مسألة عدم إظهار أصوات النساء لما فيه من الفتنة بكلمات رفيقة لطيفة فيها غاية من الرحمة والتودد بما لا يجرح أحد من الحاضرات، وبعد ذلك احتياطا، لأنه قد يصدر شيء ربما خطأ أو نسيان أو من امرأة معاندة، وربما هذه المعاندة من أهل العرس من قريبات العروس أو الزوج، ولا مجال في ذاك الوقت للمشاحنة والخصومات، ولكن تسد مثل هذه المفسدة بما سمعتم، بأن يكون هناك مسجل بصوت عالي يغطي الصوت الذي يخرج من داخل إن خرج. يقول سادسا: تتنوع الألبسة، أي في تلك الأعراس، من عاري وشبه عاري وساتر وغير ذلك، وهذا كما سبق قلنا يكون بالتنبيه. وإذا وجد شيء من ذلك فتأتي بعض الأخوات، وهذا واجب الجميع في الحقيقة، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على كل مسلم ومسلمة إذا رأى شيء من المنكرات أن يغير هذا المنكر، فإن كان يستطيع أن يغير باليد ولا مفسدة، كأن يكون أب في أبنائه أو ولي في من تحت ولايته أو من له وجاهة ومكانة يستطيع معها أن يغير باليد ولا مفسدة فذاك، وإن لم يكن ولا يستطيع فإنه ينتقل إلى النصيحة بالقول، أو كان حتى يستطيع لكن غلب على ظنه أنه تحصل مفاسد فينتقل إلى الأدنى دفعا للمفسدة. فهكذا يسعى الحاضرات إلى نصيحة من يصدر منه شيء من ذلك أولا، وهذا هو الذي ينبغي وهو الأنفع، بالكلمة الطيبة اللطيفة وبالنصيحة الجانبية، وربما يستعان على ذلك بشيء، ربما المرأة تأتي وليس معها شيء تستتر به فيقال لها: بارك الله فيك، هذا شيء لا يجوز، والله جل وعلا يقول كذا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذا، وأنت امرأة طيبة ومن أسرة طيبة، والظن بك الظن الحسن، فلا تسني هذه السنة السيئة فتحملي وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ونحو ذلك من النصائح حتى تستجيب. فإن قالت: ما عندي غير هذا، يقال لها: البس الجلباب. فإن أبت ربما يؤتى لها بثوب آخر ساتر من ثوب بعض الأخوات القريبات وجيران العرس. المهم يجتهد الحاضرات في تخفيف هذا الشر. فإن كان هناك نوع من العناد فينبغي التعامل بما يخفف به هذا الشر. لا يمكن أن يذهب أهل الصلاح بما يكون لا يمكن أن يذهب أهل الصلاح بما يكون ترك هذا العرس ليأخذ بسياسته وأمره من يفسد فيه أكثر مما يصلح، لكن يخففون الشر وهو كائن ولا بد أن يكون. وتعرفون أن المسلم يبتلى في هذه الدنيا بأنواع من البلاء، ومن ذلك في إقامة دينه، فأنت تبتلى بجيرانك، وتبتلى ربما بوالديك، وتبتلى بأولادك، وتبتلى بمجتمعك في عملك وفي طريقك وذهابك وإيابك. ماذا تصنع إذا كان كل منكر يقع معناه تتركه؟ معناه أنك تجلس في البيت ولا تخرج إلى هذا المجتمع، معناه أنك تتبرأ من والديك ومن أولادك ومن زوجتك ومن ومن ومن. ولكن أمرنا أن نخالط الناس ونصبر على الأذى، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننشر الفضيلة وننهى عن الشر والرذيلة، وهكذا لا يزال الصراع بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل إلى يوم القيامة، لكن بما كما يقال بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول سابعا: يقمنا بعمل يسمى عندهن النعيش، وهو فك الشعر وتنويشه يمينا إلى آخر كلامه. وهذا كذلك يقال فيه بمثل ما قيل من قبل في أمر الرقص، فإن الرقص ولو كان مؤدبا كما يقال فهو فيه مفسدة، فلذلك يترك. وكذلك النعيش فإنه فيه مفاسد، من هذه المفاسد ما يكون من الشحناء والبغضاء والحسد، وهكذا ربما العجب والغرور والغل من النساء بعضهن لبعض، وربما يصبن بعض النساء بالعين أو نحو ذلك بسبب التساهل بهذا الباب، بل كذلك ربما ينعشن بعض المتبرجات فيتظهر بذلك شيء من صدور النساء أو ما هو أعظم من ذلك. فالمهم لأجل هذا وغيره ينبغي أن تدرأ هذه المفسدة. والعوائد ينبغي أن تعرض على الشرع، العوائد ليست كلها جائزة ومباحة، ولكننا نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وافقها أقر وما خالفها فإنه ينبغي أن يترك، وإن كان ابتلي به الكثير من الناس فالمطلوب هو تخفيف هذا الشر، تخفيف هذا الشر. إن كنت أنت صاحب العرس وتستطيع أن تمنع ذلك فامنع، ولو كان ذلك بالحزم، إن لم تنفع الكلمة اللطيفة الرفيقة الحسنة فلا بد أن تظهر ولايتك بأن تمنع هذا الشيء، فالمقام لك. وإن لم تكن أنت صاحب العرس فاستطعت أن تخفف الشر فخفف، فإن لم تستطع وكان في وجود هذا الباطل فانسحب واترك المكان بأهله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ومن الخوض في ذلك، من الخوض في ذلك عدم العمل بدين الله سبحانه وتعالى والوقوع فيما حرم الله. فإذا لم تستطع أن تغير ولا تخفف الشر فخير ألا تجلس في مثل هذا المجلس. يقول: ثامنا، أن تخرج المرأة في كامل زينتها التي ما يعرف الزوج، ما يعرف الزوج بها إلا في ليلة الدخلة، إلى آخر كلامه. يريد أن يقول أن بعض النساء تتزين زينة مبالغ فيها في هذه الأعراس. المسألة النصيحة، الزينة كذلك هي ينبغي أن تعرض على الشرع، فمنه ما يصلح أن يخرج للنساء ومنه ما لا يصلح أن يخرج للنساء، والناس في هذا طرفان ووسط. بعض النساء ربما تبالغ في هذا التزين بما يوقعها في التشبه بالكافرات أو كذلك الفاسقات الفاجرات، فهي تتتبع آخر الموضات والصرخات، ليس لها هم إلا ذلك، لا تبالي أن هذا شيء أحله الله أو حرمه، أن هذا شيء تقره الضوابط الشرعية والآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، بل حتى من عرف معنى العفة والفضيلة فضلا عن الإسلام. بعض الناس كما قلنا لا يبالي بذلك كله، أهم شيء أنه يوافق آخر الموضات والصرخات. فإذا كان الأمر كذلك فهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة خطأ، وهو خروج عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ينبغي أن يعرض هذا على ما أقره الشرع، فلا هو بالمبالغ فيه ولا هو كذلك بالخروج عن الحدود الشرعية في التشبه بالكفار والفساق، ولكن الشيء الذي يقتضيه المقام لا بأس به. وبعض الأشياء ولو كان الإنسان ما يجزم بتحريمها لكن الأولى تركها على أقل الأحوال، الأفضل والأكمل تركها. فبعض النساء ربما تستعمل بعض الألوان في وجهها وفي عينيها وفي مواضع، ولو ترك مثل ذلك لكان أحوط وأولى ونحو ذلك من الأشياء. وهكذا كذلك ينبغي ألا يبالغ بأن يقال مثلا للمرأة لا تتزيني عند النساء، لا، المرأة إذا تزينت الزينة المباحة فهو مباح ولا بأس به، لكن تنضبط بما لا يخالف الشرع وبما لا يكون فيه فتنة ولا مفسدة، فالأمر وسط لا إفراط ولا تفريط. وهذا كله إذا كان هذا المجلس مجلس نسوي خالص، مجلس نسوي خالص ولا مفسدة فيه. فأما إن كان المجلس ليس نسوي خالص كبعض الأعراس التي يفعلها بعض المسلمين هداهم الله، يدخل فيه بعض الرجال ما كأنه رجل، كأنه امرأة والعياذ بالله، قالوا العرس الفلاني دخل فيه فلان، من فلان؟ قالوا فلان من أقرباء العريس، أو أدخلوا الزوج على النساء، ما يجوز هذا. كيف يدخل الرجل الأجنبي على النساء وهن في كامل الزينة، وربما بعضهن قد كشف ما لا يجوز كشفه ونحو ذلك؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز البتة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك محذرا من أمر الاختلاط، ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما تدري دخول هذا الرجل على النساء يكون به الفتنة والبلاء، وينبغي سد هذا الباب وإغلاقه تماما. أو كذلك ما فيه مفسدة، بعض الأعراس يحصل فيها تساهل ولو كانت نسائية خالصة، لكن يحصل تساهل من جهة تصوير بعض النساء لهذه الأعراس، ربما تصور بما يسمى بالفيديو أو بالجوالات أو ربما بكاميرات أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا لحرمة التصوير، تصوير ذوات الأرواح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه النهي عن ذلك بأحاديث كثيرة، قد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة، أي الذين يعذبون أشد العذاب، أنهم هم المصورون. وهكذا كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التصوير من غير وجه، ومن ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وقال عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس فلا صورة، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأبى أن يدخل البيت أو الحجرة إذا كان فيها صورة ذوات أرواح، فكيف بعد ذلك يجوز لمسلم أن يفعل مثل هذا؟ وزيادة على ذلك أن الصورة صورة نساء، صورة نساء فيها انتهاك لحرمات المسلمين، هذه الصور ستنتقل إلى أيدي كثيرة، وعند ذلك يتكشف على عورات المسلمين من هب ودب، وبكل معنى من المعاني يكون فيه التكشف. ربما الواحد من الرجال ولو كان من عامة الناس يغضب أن ينظر أحد ويتشرف على بيته من فوق السطوح ولو ما في البيت أحد، ولو ما في السطح أحد يغضب، لماذا فلان يتشرف على بيتي؟ ثم هو يرضى لأهل بيته أن يصوروا وهم في كامل زينتهم بهذه المصورات المتنوعة، هذا لا يجوز ولا ينبغي السكوت عنه. فمثل هذا ينبغي أن يمنع، وإذا كان الأمر كذلك فلا تخرج المرأة ولا تجلس في هذه المجالس، ولو كانت مجالس نساء خالصة إذا كانت فيها مثل هذه المفاسد. يقول تاسعا، وأخبرنا أن بعض النساء يقمن بتصوير النساء بالجوالات، هذا كما ذكر الآن. إذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء النساء، وإذا لم يستجبنا ينسحب الفاضلات من هذا العرس ولا يحضرن هذا العرس، وهو على هذا الوصف، فإن هذا من الخيانة للمسلمين والمسلمات، وهو من انتهاك حرمات وأعراض المسلمين. فإن هذا التصوير إلى من يقع وإلى من يذهب، فينبغي الانتباه لمثل ذلك، وعلى أهل كل عرس أن يحذروا من هؤلاء المتساهلات التي يقمن بهتك أعراض المسلمين بهذا التصوير. بل يفاجأ أحيانا بعض الرجال وهم لا يدرون إلا وصور نسائهم في الإنترنت في الشبكة على طول، تصور بعض النساء ثم تعطيه لمن تعطيه، وإذا بها تنزل إلى الشبكة. وما أكثر المواقع السيئة في الشبكة التي يحرصون على نشر الفضيحة وعلى نشر كذلك عورات المسلمين، وهو ما يسمى بمقاطع الجوال ومقاطع البلوتوث ونحو ذلك. وكل هذا عبارة عن تجسس وعن هتك وخروج عن الحدود الشرعية. ومضان ذلك ماذا؟ كيف يصلون إلى هذه الصور؟ يصلون من هذه الاجتماعات في الأعراس والحفلات ونحو ذلك، فإذا حصل التساهل حصل مثل هذا الشر. طيب، يقول هذه الأمور كلها في الشراع مع العلم أن بعض من ينتسب إلى السنة والسلفية يخرج زوجته وتشارك النساء في هذه الأمور، ومنهم من يحضر زوجته ولا تشاركهم أو تشاركهم في الزينة. ثم يقول هل من يحذر من هذه الأمور يعتبر متشددا؟ ويقول ما حكم الأخوات الفاضلات الداعيات التي يحضرن مع النساء في هذه الأماكن، وما واجب الأزواج تجاه النساء؟ كما سمعتم هذه النقاط سبق الجواب عليها، فلذلك إذا أمكن إبعاد هذا الشر وسلم من المفاسد والمخالفات الشرعية فإنه يحضر في ذاك العرس. وأما ما دام فيه هذه المواصفات التي فيها هذه المخالفات الشرعية فإنه لا يجوز حضور مثل هذا العرس، ولو كان عرس أقرب قريب، لو كان عرس حتى أحد إخوانك إذا فيه مثل هذه المفاسد فلا تجعل أحد نسائك يذهبن إلى هذا العرس، وقل له نحن ما نود أن نقطع هذا العرس لولا هذه المخالفات الشرعية، نحن ما نرضى لنسائنا وأعراضنا أن تنتهك بهذه المخالفات الشرعية، دخول الرجال أو التصوير أو كذلك حصول مفاسد أخرى، فإن ذلك مما لا يسكت عنه ولا يرضى به. وبمثل هذا يحصل إن شاء الله التراجع عن السوء وترك التساهل. إذا علم صاحب العرس أن أخص الناس قرابة به سيتركون حضورهم في العرس بسبب هذه المخالفات الشرعية، فإنه سيصحح من حاله ومن أحوال عرسه بما يكون فيه إن شاء الله عدم قطيعة هؤلاء له، هذا إن كان حريصا على الخير وحريصا على أهله. وأما حضور الفاضلات كما قال، فإذا كان الأمر فيه إنهاء لذاك الشر وسيطر على الموقف فهو أمر حسن، وأما إذا كان فيه متابعة وإقرار فلا يجوز ذلك، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ينبغي للمسلم أن يسن سنة سيئة بحضور مثل هذه المجالس وإقرارها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأما واجب الأزواج تجاه النساء، ينبغي عليه أولا أن يسأل عن العرس، وقبل ذلك أن يعلم امرأته الحلال من الحرام والواجب مما كذلك يحرم من المحظور. فإذا علمت ذلك وتعلمت فأنت تكتفي بدينها على أن تمنعها، فهي من نفسها تعرف العرس الذي ينبغي أن يحضر والعرس الذي لا يحضر، لأنها امرأة عندها دين وامرأة عندها علم. لكن إذا كانت امرأة من غير دين أو كانت امرأة من غير علم، أنت ستمنعها اليوم وستذهب غدا، أنت ربما تشدد اليوم وتتساهل غدا فتذهب، أو تكذب عليك. لكن ينبغي عليك أن تحرص على تعليمها وعلى إدخال الدين في قلبها وأفعالها وخلقها، فإذا كانت كذلك فأنت بذلك تأمن عليها في حضورك وفي غيابك. وحتى إذا ذهبت على اعتبار أن العرس سليم من المفاسد الشرعية فرأت فيه شيء، فهي تعرف كيف تتصرف التصرف الصحيح، تنصح، فإن لم تستجب النصيحة تستأذن وتمشي، تستأذن وتمشي، فلا تبتغي الجاهلين. وهكذا يقول: كثير من النساء يذهبن فيباركن لأهل العرس ويجلسن في البيت ولا يخرجن إلى الشراع، لكن يسمعن الأناشيد وربما تنظر من النافذة. إن كان هذا يخفف الشر والمفسدة، فكما مر معنا درء المفاسد أمر مطلوب، وارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى مما دلت عليه الأدلة الشرعية. أما إذا أمكن ترك هذا وهذا أو تغيير هذا المنكر وإصلاحه، فالواجب أحد هذين الأمرين. فإن لم يمكن وكان لابد من ذلك تخفيفا للشر، فإذا يخفف الشر، مثل امرأة متدينة لكنها ضعيفة في وسط أسرة لا تبالي بالأحكام الشرعية في مثل هذا المقام، فهي بنت من بنات هذه الأسرة، ليس لها محل تذهب إليه، والكل يجتمعون في هذا البيت، وربما تضرب أو تؤذى إذا خرجت ولم تحضر، فهنا تخفف الشر، لا تحضر الشراع، تبقى في البيت ولا تظهر إلى الشراع ما دام فيه تلك المخالفات الشرعية. فتخفيف الشر هو أقل الواجب الذي ينبغي أن يعمل. طيب، هذا سائل يقول: لي جار صوفي بل هو شاعر من شعرائهم، وهو الآن مريض، هل يجوز لي أن أزوره وهو جاري، وهل له حق علي أم لا؟ إن شاء الله تزوره مع النصيحة، تزوره وتستغل هذه الزيارة في نصيحته، ولو كان لا يقبل منك فأنت تخلي عهدتك وتبرئ ذمتك بأداء النصيحة له، فتختار الوقت المناسب الذي يكون وحده في البيت وتزوره وتؤدي له النصيحة. فإن كان ليس عندك علم في نصيحته، خذ معك شريط وكتاب تقيم به أو بهما الحجة على هذا الرجل في الباطل الذي هو فيه، فتهديه إياه، تسلم عليه وتعوده وتهديه هذا الشريط وهذا الكتاب، وتدعو له بالهداية، ونسأل الله جل وعلا الهداية لكل ضال من المسلمين. وهذا سائل يقول: ما الحكم في البيع إذا باع صاحب دكان مواد غذائية بالآجل، فإنه يزيد في ثمن السلع دون علم المشتري، فهل هذا صحيح أم لا؟ الذي ينبغي للمسلم أن يتخلق بخلق أهل الإسلام، ومن ذلك السماحة في البيع والشراء، فإن من خلق المسلم أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أعطى، سمحا إذا أخذ، خلقه السماحة، بل إذا استطاع أن يخفف عن المسلمين فإنه يشكر على ذلك. وقد غفر الله جل وعلا وتجاوز كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من المسلمين كان يتبايع مع المسلمين، فإذا وقع شيء من التأخير أو المشقة في دين بعضهم تجاوز عنه، يقول لغلامه أو خادمه أو عامله تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. انظر السماحة في البيع والشراء ماذا كان ثمرتها؟ كان ثمرتها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يتجاوز عنه يوم القيامة بما كان من تجاوزه لإخوانه المسلمين، وبما كان من صبره ومن سماحته. فهكذا ينبغي أن يكون. وإن قال قائل فهل هذا الفعل إثم أو ليس بإثم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من الإثم، وأنه نوع من الربا، وهو الزيادة في السلعة من أجل الدين. وجمهور أهل العلم على أنه يجوز الزيادة في السلعة مع التأجيل، لكن بشرط أن يعلم المشتري بذلك، أن يعلم المشتري بذلك، فإن لم يعلمه فهو من الغش والخيانة له. لابد أن تعلمه أنك إذا اشتريت مني الزيت نقدا فهو عليك بأربعمائة مثلا، وإن اشتريته آجلا فهو عليك بزيادة كذا وكذا. لا تكن من الخائنين أو تستحي أن تتكلم بذلك وأنت في الحقيقة تزيد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لكن إن فعلت بعد إخباره بذلك فهو جائز على قول بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، ومع ذلك أنت لم تسلك المسلك الأكمل في هذا المقام باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول طلب مني أبي مبلغا من المال فأعطيت إياه على أن يرده لي، فلما أردت مالي قال لي أبي لن أعطيك إلا نصف هذا المال وأنا بحاجة إليه، فهل هذا من ظلم الأب على ابنه؟ ولماذا تنصحونه؟ إن كنت مستكفيا فأنت ومالك لأبيك، أو كان أبوك محتاجا فأنت ومالك لأبيك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان مستكفيا وكنت أنت محتاجا لهذا المال فإنه ينبغي عليه أن يعطيك هذا المال، وهو من الاعتداء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد نص العلماء أنه لا يجوز للأب أن يعتدي على مال الابن بما يضر به وهو في غنى عنه، وهو في غنى عنه، حتى نصوا أنه لا يجوز له أن يأخذ من أحد أبنائه ويعطي الآخر مع ضرره بمن يأخذ منه وغناه وعدم حاجته لذلك. فينبغي للمسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور كلها. يقول رجل متزوج بامرأتين ولا يبيت إلا في بيت زوجته الأخيرة، لا يبيت عند الأولى لمشاكل حصلت بينهما، فلماذا تنصحونه؟ ننصحه أن يتقي الله جل وعلا ألا يأتي يوم القيامة وشقه مائل بما كان من عدم عدله وجوره في ما يتعلق بحقوق زوجته الأولى، وليعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا. فأمر المبيت مما يجب فيه العدل، أمر المبيت والنفقة مما يجب فيه العدل. أما مسألة الميل ميل القلب فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، والله جل وعلا يطلب منك العدل، لكن فيما لا تملكه لا يؤاخذك به. وهكذا كذلك ينبغي أن تعلم أن هذا المقام مقام ابتلاء وامتحان، وأنت إذا من الله عز وجل عليك بهذه النعمة فتيسرت لك زوجة أخرى فيها من الصفات ما ترغب، فلا يكون ذلك على حساب الزوجة الأولى، بل ينبغي عليك أن تتقي الله فيها، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى فيما سيسألك عنها، ولو كان قد حصل منها حتى ما هو أذية وظلم لك. الله جل وعلا يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كان بينك وبينها عداوة لابد أن تتقي الله، لابد أن تتقي الله وتعدل بمعاملتك لها، والله تعالى أعلم. طيب، أذن المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل ترث الزوجة من زوجها إذا مات وهو على الإسلام ثم كفرت بعد موته وقبل أن تقسم التركة؟ الأصل أنه إذا اختلف الدين فلا يتوارث الزوجان، بل لا يتوارث الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان كما قال السائل أن المرأة ورثت باعتبار أصل وجود الإسلام عندها ولكنها كفرت ووقعت منها الردة بعد وفاته وقبل استلام التركة، فهل تعطى لها التركة أم لا تعطى؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يمنع إعطاء مثل هذه على ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أهل العلم من يقول أنها تعطى باعتبار أنها ثبت لها حكم الإسلام، فهي ورثت في أول الأمر ثم حصلت لها الردة بعد ذلك، وينظر في هذا بالنسبة لهذه المرأة. إن كان عدم إعطائها التركة يكون سببا في رجوعها وإسلامها فليكن ذلك، فليكن ذلك. ومعاملة المرء بنقيض قصده وبما يصلحه مطلب شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية، ووضع العلماء لها قواعد دلت عليها بعض الأدلة الشرعية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع القاتل من الميراث، وذلك لأنه لو ورث القاتل ولو كان القاتل فيما ظهر أنه قتل لغير الميراث لكان في ذلك فتح باب مفسدة، فإن الكثير من الورثة سيقتلون مورثيهم لأجل استعجال الإرث. ولهذا وضع العلماء هذه القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهكذا ضده إذا كان في ذلك مصلحة، فما كان يصلح به فإنه ينبغي أن يفعل، خصوصا مع الاشتباه وعدم صراحة الدليل وانطباقه على المسألة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: رجل به سلس بول لكنه ينقطع بعد فترة محدودة، فربما فاتته الجماعة وهو منتظر حتى ينقطع منهم، فهل يصلي مع الجماعة لأنه معذور أم لابد أن ينتظر حتى ينقطع، مع العلم أنه يشق عليه الانتظار لأنه يتكرر في اليوم عدة مرات؟ إذا كان هو جازم من ذلك، والكثير من الناس يبتلى بوسوسة وهو لا يدري، فإنه ربما يتهيأ له ويظن أنه ينزل منه شيء ولا ينزل منه شيء، أو أحيانا ينزل وأحيانا لا ينزل. فإن كان الأمر كذلك فإنه يكتفي بالاستنجاء والنضح على ثوبه ولا يبالي بما خرج بعد ذلك. وإن كان هو مستيقن لما يخرج منه، فإن كان هذا الأمر يستطيع حصره فينبغي عليه أن يجتهد في حصر ذلك بأن لا يدخل إلى الخلاء إلا بفترة كافية يمكنه معها إدراك صلاة الجماعة. وإن كان ذلك ضايق في بعض الأيام أو الأوقات يؤجل الدخول إلى الخلاء، إلى ما بعد صلاة الجماعة. فإن كان الأمر لا ينضبط معه ولا يمكنه فعل مثل ذلك، فهنا الضرورات تبيح المحظورات، فهو مضطر ومعذور، فإنه يكتفي بالتوضؤ بالاستنجاء والوضوء ولا يضره ما خرج بعد ذلك، وحكمه حكم صاحب السلس كما نص العلماء على ذلك، واستدلوا بحديث المستحاضة في أحد رواياتها أنها تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: رجل خطب امرأة ودفع إلى أهلها 200,000 ريال وأعلنت الخطوبة في هذه القرية، ثم بعد ذلك تراجع لغير سبب ظاهر، فتحاكموا إلى أناس من العوام فحكموا ألا يرجع إليه شيء من المال لأنه تسبب في الحرج على أهل المرأة، وتم الصلح على هذا، هل يجوز لأهل المرأة أن يأخذوا المال؟ الجواب: لا، لا يجوز أن يأخذوا هذا المال، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ثم ينبغي في مثل هذا المقام أن نسلك المسلك الصحيح، فالخطوبة ما يحتاج أن تعلن ولا كذلك أن يدفع فيها المهر ولا أن يؤخر كذلك النكاح عن الخطوبة ونحو ذلك مما سبب هذا الحرج. لكن إذا اصطلحوا على شيء حصلت به المخاسير أو نحو ذلك فالصلح خير. أما أن يأخذ هذا المال كاملا فهذا والله تعالى أعلم فيه شيء من الاعتداء، لكن يصطلحوا على ما فيه دفع بعض المخاسير والصلح خير، والله تعالى أعلم. يقول: هل تكلم الله بالقرآن عند نزوله إلى بيت العزة جملة ثم تكلم به مرة أخرى حسب الحوادث أم ماذا؟ الله جل وعلا تكلم بالقرآن، وقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بحسب الحوادث، هكذا جاء عن عبد الله بن عباس فيما ذكره غير واحد من المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. يقول: جاءت أبيات عن الشافعي فيها دع الأيام تفعل ما تشاء، هل هذا من الشرك الأصغر ونسبة الأفعال إلى الدهر؟ أولا، هل صح هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله؟ ثم بعد ذلك ينظر إلى سياق هذه الأبيات، فربما في سياقها ما يدل على غير المعنى الذي يظهر من هذين أو من هذه الجملة، فإن كان لا مفر إلا على ظاهر هذه الكلمات فإنه ينبغي أن تترك، فإن الله جل وعلا هو الذي يفعل في خلقه ما يشاء، وليست الأيام هي التي تدبر وتفعل ما تشاء، وإنما هذا قول الدهريين. يقول: هل الملائكة ترى ربها في الدنيا؟ دلت الأدلة الكثيرة أن الملائكة من الملائكة من ينزل من عند الرب سبحانه وتعالى ويصعد، فالرؤية تقع في السماء كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كحديث عروج الملائكة في صلاة العصر والفجر، وهكذا كذلك حديث جبريل ونزوله للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في أحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي هي بهذا المعنى، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن الحجير أو الزغاريد من النساء في الأعراس وعند الولادة ومجيء المسافر. كما قلنا، صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة وينبغي أن يستر، فهذا الصوت الذي يخرج إلى الرجال الأجانب ينبغي أن يستر حتى لا تكون به الفتنة ولا يحصل به الشر، وهذه العوائد ينبغي أن تضبط بالشيء الشرعي، ولو ترك مثل هذا لكان أحسن وأولى، لأن الغالب أن مثل هذه الأصوات فيها ما يكون عدم ضبطه، في الغالب أنه لا ينضبط ويخرج ويكون به المفسدة التي سمعنا. يقول: هل ينبغي أن ألعب كرة القدم مع الشباب الذين عوراتهم مكشوفة، مع أني أو مع العلم أني لا أكشف عورتي؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وينبغي ألا يلبس الضيق بل الفضفاض، فإن كان الذين تلعب معهم على خلاف ذلك كما يظهر من السؤال فلا ينبغي أن يكون هؤلاء رفقاء لك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنت لا تخالل أمثال هؤلاء الذين لا يعينوك على الطاعة، ولكن استعن بمن يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلم لك ولدينك، وليس بلازم أن تلعب الكرة مع هؤلاء، تجد غيرهم من أهل الصلاح والخير الذين يعينونك على طريق الخير والاستقامة. يقول: أنا أعمل في محل بيع الفضة وأبيع مثل الحجول وغيره، ماذا أفعل بمثل هذا؟ هل أقوم بصناعة شيء آخر؟ إن كنت تعلم أن الغالب أنها تستخدم في غير الوجه الشرعي الصحيح فينبغي ألا تبيع مثل ذلك، أو كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تضبط هذا الباب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما أصل لبس ذلك الحجل والخلخال فهو جائز بشرط ألا يكون لبسه على الوجه المحذور، كأن يكشف، يعني يكشف القدم أو يضرب به الأرض كما أمر الله جل وعلا، فإنه نهى نساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن ليبدين ما خفي من زينتهن. وأنت انظر، فإن كان الأمر فيه شبهة اترك هذه الشبهة واصنع شيء آخر سليم، والحمد لله الحلال الطيب كثير. يقول: ما حكم صلاة من حضر تكبيرة الإحرام ولم يدخل مع الإمام في الصلاة ولم يمنعه من الدخول عذر، ثم دخل مع الإمام بعد أن انتهى الوقت الكافي لقراءة الفاتحة؟ إذا كان الأمر كذلك فليقرأ الفاتحة ثم ليركع ولو لم يدرك الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني من أدرك وقت فاتحة الكتاب. وأما من لم يدرك وقت فاتحة الكتاب فإنه أمر أن يصلي مع الإمام حيثه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدركت الإمام راكعا فاركع. وهل تجزئ عند ذلك عن الركعة؟ هل يجزئ ركوعه عن الركعة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجزئه، لحديث أبي بكر في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظاهر الحديث أجزأه، وجاء خارج الصحيح ما يدل ويؤيد ذاك المعنى في أحاديث يحسنها جماعة من أهل العلم: من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، حسنه بعض أهل العلم. يقول: إذا صليت خلف إمام ثم أثناء الصلاة رأيت أنه لم يكمل غسل رجله، أي أن وضوءه غير صحيح، فماذا تعمل؟ تواصل في صلاتك وتتمها وليس عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ثم أنت لا تدري هل هذا الوضوء وضوء ابتداء أم وضوء تجديد، ربما هو وضوء تجديد، ربما هو وضوء تجديد، كان على طهارة فجدد وضوءه فتساهل في استيعاب الماء لأعضاء الوضوء، فلا يعني ذلك أن وضوءه غير صحيح لأنه على أصل الطهارة من قبل، فانتبه لذلك. وهكذا كذلك كل ما كان بمعناه مما قد يخل بالوضوء فأنت ضع مثل هذا الاحتمال، مثل أن ترى مثلا في رجل الإمام أمامك أثر الطلاء، ترى في رجله أثر الطلاء وهو كبير ليس بصغير، فلا تخرج من الصلاة وتستعجل، ولا تحكم على هذه الصلاة بالبطلان، لكن ينبغي أن تنبه الإمام، تقول: بارك الله فيك، في رجلك طلاء. فإن تبين أنه على وضوئه السابق فلا يضر هذا الطلاء لأنه جاء بعد طهارة صحيحة، لكن يضره لو أنه توضأ بعد ذلك ولم يصب الماء هذا الموضع، فانتبه لمثل ذلك. يقول: هل يطلق على حالقي اللحية أنه سلفي؟ وهل كل سني سلفي أم أن بينهم عموم وخصوص؟ السني والسلفي من سار بطريق السلف وسار بطريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته، ولا يلزم من ذلك ألا يقع منه قصور، لا يلزم من ذلك ألا يقع منه قصور، فإنه قد تقع منه بدعة، ولكنها بدعة لا تخرجه من دائرة أهل السنة وطريق السلفية، لأن العلماء قسموا البدع إلى قسمين: بدع تخرج المرء من دائرة السنة وهو ما كان في أصل من أصول أهل السنة، وأما البدع الصغيرة فليس الواحد منها يخرج المرء من دائرة أهل السنة، ولكن مجموع تلك البدع الصغيرة إذا كثرت واجتمعت فإنها بها يخرج بها من دائرة أهل السنة. وهذا المعنى بهذا المعنى ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام: ومن باب أولى ألا يكون سالما من المعاصي، فقد وقع بعض الصحابة في الكبائر فضلا عما دونه. فإذا إذا كان إنسان حالق لحية وهو بالجملة على طريق أهل السنة فهو إن شاء الله سني، لكنه عاصي، سني عاصي. وينبغي أن تنتبه أن طائفة من أهل البدع ظنوا أنه لا يمكن أن يجتمع إيمان ومعصية، فجعلوا الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، فافترق على ذلك طائفتان في طرفين كلاهما على ضلال وخطأ. المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وهكذا الوعيدية الذين ظنوا أنه لا يجتمع مع الإيمان معصية، فإما أخرجوه إلى الكفر كالخوارج، أو قالوا بمنزلة بين المنزلتين كالمعتزلة. وبمثل هذا كذلك نقول في لفظ سني وسلفي، فإن السني والسلفي لا يلزم منه أن يكون كامل الصفات، لكن يوجد سني كامل في سنيته وسلفيته، ويوجد آخر ناقص، ويوجد آخر وسط، فهذا اللفظ لا يستلزم منه الكمال، كما أن الإيمان والإسلام لا يستلزم منه الكمال، وكما كان سلفنا يقولون، وكما قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أن الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام. فإذا كان كذلك فإذن لا مانع أن يكون السني عنده بعض المعاصي، لكنه سني ناقص في سنيته، وسلفي ناقص في سلفيته، وجهل عقيدة أهل السنة من حكم على أهل الكبائر أنهم ليسوا من أهل السنة، كما قاله بعض المعاصرين جهلا بعقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: نرجو نصيحة لكثير من المسلمين في تساهلهم في إدخال الدش والتلفاز إلى بيوتهم بحجة أنهم يشاهدون قناة المجد ويسمعون الأخبار، وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. تكررت النصيحة في هذا الباب، وكما قلنا فيما سبق، الواجب على المسلم أن يسعى لصلاح دينه ودين أهله وذريته، وليس الدين ما عليه الأكثر في المجتمع، بل إن حال الأكثر دلت الأدلة الشرعية أنهم في الغالب لا يكونون على الصواب، كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فلا ينبغي أن تساير المجتمع فيما يسير عليه وتقول: أنا مسلم كهؤلاء المسلمين الكثير، أكثرهم عندهم دشوش وعندهم تلفاز وأنا مثلهم. لا، لا يكون دينك إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن قس نفسك بدين الله، بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، فينبغي أن يكون الميزان والمعيار عندك هو متابعة الرسول الذي بعث إليك، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان من دينه فاسلكه ولو كنت وحدك، ولا تغتر بكثرة الهالكين والتلفاز والدش بالأدلة الشرعية، بل وبواقع أحوال الناس والأدلة العقلية. لا يشك منصف أن دخوله إلى البيوت من أعظم أسباب إفسادها، من أعظم أسباب إفسادها. نعم، لما يعرض بهذه الدشوش من أنواع الشر الكثير الذي لا يعد حصره ولا كذلك ينقطع شره، ففيه شر كثير في باب العقائد، في باب الأحكام الشرعية وتحريف الفهم الصحيح للدين، حتى صار بعض الناس دينهم من وسائل الإعلام. للأسف كانوا من قبل يعترفون على أنفسهم بأنهم على جهل بالدين الشرعي. يقول أحدهم: أنا ما درست علم شرعي، أنا جاهل، أعترف أنه ليس عندي علم، وأسألوا فلان وفلان من العلماء. لكن بسبب وسائل الإعلام وظهور من يتكلم باسم الإسلام وهو في الحقيقة إما جاهل أو مدسوس في هذا الدين يحرف دين الله سبحانه وتعالى، صار الكثير من العامة يتكلمون في الأحكام الشرعية ويجادلون، وربما يخاصمون بحجة أنهم سمعوا ذلك من وسائل الإعلام. صارت وسائل الإعلام مصادر لتلقي الدين، مع أنه في الحقيقة ليس هو بمصدر يتلقى منه الدين. أكثر من يظهر فيه من الفسقة، ومن كذلك من لا دين له أو ممن دينهم ناقص. أقول أكثر وليس كل، فإذا كان الأكثر كان أكثر ما يؤخذ منه هو الشر وخلاف الدين وليس هو الصواب. فإذا كان كذلك فانظر إلى المفهوم الخاطئ للإسلام عند الكثير من الناس بسبب تلقي هذا الدين من مسائل الإعلام هذه. صار الحجاب الذي كان بالأمس من المسلمات عند بعض الناس اليوم مما يحتاج إلى نقاش، وصار الاختلاط الذي كان بالأمس من المسلمات صار اليوم محل نقاش، وصار التبرج والسفور وهكذا كذلك آلات اللهو والطرب والتعامل بالربا، بل وربما حتى بعض الكبائر التي صارت بالأمس من المسلمات عند عامة المسلمين فضلا عمن عنده شيء من الثقافة كما يقولون الدينية، فضلا عمن ينتسب إلى العلم، صار هذا اليوم محل نقاش. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو هذا الدين المتلقى من وسائل الإعلام بواسطة بعض هؤلاء الذين يظهرون الإسلام بصورة مشوهة وغير صحيحة. وأعظم من ذلك كذلك ما يكون من إفساد عقائد المسلمين، صارت عقائد المسلمين مهزوزة مهلهلة بما يظهر في هذه الوسائل. فمن دعوة وسائل الإعلام المعاصرة التقريب بين الأديان، هذه دعوة من الدعوات التي تنادي بها وسائل الإعلام صريحا وغير صريح، الدعوة إلى التقريب بين الأديان، وهذا شيء يطلبه الكثير من العلمانيين واللادينيين في هذا الزمان زعما منهم من لإزالة الخلاف بين هذا المجتمع البشري، وهكذا أشياء أخرى كثيرة فيها تغيير لعقائد المسلمين. صار السحر له قناة، السحر صار له قناة يدخله بعض المسلمين، ومسهل له ومخول لكثير من الناس الدخول فيه والعبث بأحوال المسلمين بواسطة هذه القنوات وغير ذلك كثير. وهكذا إفساد أخلاق المسلمين من نشر الرذيلة، الأفلام الخليعة والمناظر السيئة، وكذلك المقالات والمقابلات الفاسدة. وأضرب لكم مثال في شيء ثار به كما يقولون بعض المعتدلين من أصحاب القنوات الفضائية، وهو ما جرى لأحد المذيعات في تلك القنوات الفضائية أنها جعلت مقابلة مع مجموعة من الشباب والشابات، انظر علنا، وعلى هذه الوسيلة التي تدخل ملايين البيوت من بيوت المسلمين والمسلمات. في هذه المقابلة الفاضحة تأتي هذه المذيعة المصرية وتناقش قضية العادة السرية عند الرجال وعند النساء، وهل هو حرام أو ليس حرام. امرأة متبرجة متكشفة ليس فيها سمات الدين، وتناقش من ناحية شرعية وطبية، وتخلص في النهاية أنه من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن لا يمنع منها أحد. بالله عليكم، حين يظهر هذا النقاش ماذا يكون حال الأسرة؟ والجميع ينظر إلى هذا التلفاز أو هذا الدش، رجل وامرأة وذكر وأنثى وأب وأم وبنت وابن، ويرون هذا أمام الجميع ويعرض بكل وقاحة وجرأة وقلة حياء ودين وانتهاك لمعاني الفضيلة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. كل ذلك لا يبالى به. وهكذا كذلك غير ذلك كثير مما فيه استجراء على الضوابط الشرعية ومعاني الخير والفضيلة التي تنحر وتذبح في كل يوم وليلة في تلك القنوات. فهل عاقل بعد ذلك يرضى لمثل هذا الجهاز أن يدخل إلى بيته؟ فإن قال قائل كما سأل هذا السائل، نحن نخص قناة المجد وكذلك الأخبار فقط، والجواب هل هذا صحيح؟ الجواب أنه ليس بصحيح. أكثر من يدعي أنه ينظر إلى المجد وإلى الأخبار هو كاذب في ذلك، بل يقول غير واحد ممن تاب الله عليه بعد توبته، قال كنت أنتقل من الحرم إلى الحرام، كنت أنتقل من الحرم إلى الحرام، يقول للناس أنا ما أنظر إلا الحرم، نسمع للسديس والشريم ونسمع الدروس، ولكن ينتقل من الحرم إلى الحرام. اسألوا بعض النساء الفاضلات اللاتي يبكين ويكدن يمتن قهرا وكمدا من حال أزواجهن الذين انحرفوا وسلكوا مسلك طريق الإباحية بسبب هذه الدشوش. كم من امرأة ترسل بورقة وتشتكي حال زوجها، وأخرى تسأل وهي متألمة عن زوجها الذي أدخل الدش زعما من لمتابعة البرامج الإسلامية والدينية، وما هي إلا أيام حتى صار يخلو بهذا الدش بنفسه إلى الفجر وإلى السحر، وهو يتابع تلك القنوات الإباحية، وهو يتابع تلك القنوات الإباحية. صار هذا الزوج الذي كان يوما من الأيام من أهل المساجد، وربما كما يقال عضو جمعية، وربما عضو حزب إسلامي أو صاحب حلقة في مسجد، وهو وللأسف قد سقط في تلك البالوعة والقادورة في طريق الرذيلة والإباحية. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه عرض نفسه للفتنة بإدخال هذا الدش إلى بيته. فالقلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة لا تعرضها للفتنة. كيف إذا كان الأمر أنك إذا أمنت على نفسك لا تأمن على ذريتك وأهل بيتك من بعدك؟ أنت لا تأمن على ذريتك من بعدك، ربما أنت تصدق لكن من بعدك لا يصدق، من بعدك حين يجد هذا الجهاز لا يصدق، في غيابك قد لا يصدقون. وكم من الآباء الصالحين لهم من الأبناء الفاسدين بسبب هذه الدجوش، بل كم من الأسر التي ظاهرها الحشمة خرج منها نساء سافلات، بماذا؟ بهذه الدجوش وهذه القنوات وما كان بمعناها مما فيه ضياع الدين والفضيلة وانتشار الرذيلة. ولو قيل أنا ما عندي إلا قناة المجد التي لا تقبل إلا شفرة قناة المجد، فيقال لك كذلك، قناة المجد ما هي سالمة من المحاذير الشرعية. في قناة المجد يعرض فيها بعض أهل الأهواء ممن يشوهون صورة هذا الدين، إما من المتحزبة أو الثوريين أهل الفكر التكفيري، أو كذلك بعض السياسيين أو بعض العلمانيين، أو ربما بعض من فيه لوثة حزبية أو صوفية قبورية أو غير ذلك. وهكذا كذلك يعرض فيه أشياء فيها محاذير شرعية أخرى، فيها صور والصور محرمة، وفيها موسيقى وأغاني وهو لا يجوز. قد تقول أنت أين هذا؟ أقول لو لم يكن إلا في برامج الأطفال، مثل ما يسمى بماذا، توم وجيري، ولا توم وإيش، توم جيري أو توم وجيري ونحو ذلك. فهذه البرامج فيها موسيقى وفيها ربما أشياء ومخالفات شرعية كثيرة، وهم عندهم قسم خاص لأفلام الأطفال. وهكذا كذلك غير هذا مما يكون فيه الفساد. ثم وجود جهاز التلفاز في البيت شر، شر. كم من أب يكتشف أن جهاز التلفاز يستخدم في غير قناة المجد، يأتي أحد الأبناء السيئين ويشتري جهاز صغير DVD ثم يستخدم في وقت الخلوة جهاز التلفاز فيما حرم الله والنظر إلى الإباحيات ونحوها. من الذي كان السبب في ذلك؟ أنت، أنت أدخلت هذا الجهاز إلى البيت وكنت السبب في هذا الشر الذي وقع لابنك، أعنته على الانحراف وأعنت ابنتك على الانحراف. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا. فإن قال قائل كيف نرى بعض المشائخ الفضلاء وربما من أهل السنة يظهرون في بعض القنوات؟ الجواب أنت مأمور بنفسك، لست مأمور بأحد، وعندك من كلام أهل العلم ما فيه منع لهذا الباب. فتاوى جماعة من أهل العلم، خذ بهذا المحكم وما هو أسلم لدينك وما علمت بواقع الحال، وهكذا ما يؤول إليه المآل مما فيه سلامة لدينك ودين أهلك وذريتك، خذ به، هذا الأسلم لك. ثم بعد ذلك اعلم أن هؤلاء العلماء الذين ظهروا في هذه الأجهزة هم غير راضين على هذه الأجهزة، لكنهم اجتهدوا وظنوا أن دخولهم في هذه الأجهزة يخفف الشر، يخفف الشر بظهورهم واستقبال الناس لنصائحهم والاستماع منهم، على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما شرا. ولهذا فإن بعض هؤلاء يقول حين يسأل عن ظهوره يقول أنا لا أنصح أحدا أن يدخل التلفاز والدش إلى بيته، لا أنصح أحدا، وإذا قد وجد وما استطاع أن يخرجه فليخفف الشر باستخدام الشيء الإسلامي كما يقولون. وهذا لأنه على قاعدة تخفيف الشر، فهو قد يكون معذورا، هو قد يكون معذورا لأنه مجتهد، والحاكم إذا اجتهد فأخطأ فهو أو أصاب فهو بين الأجر والأجرين كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت ما الذي حملك وما هو الذي يلزمك على أن تدخل هذا الجهاز إلى بيتك؟ ما في شيء يلزمك. ثم أن تنظر إلى المصالح والمفاسد، هل في دخول هذا الجهاز مصلحة؟ الجواب لا، بل فيه مفاسد كثيرة. فإذا كان كذلك فالأسلم لك ولدينك ولأهل بيتك ألا تدخل هذا الجهاز، والمسلم يطلب السلامة والعافية دائما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.